بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال: وقد ذكر الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله توجيها دقيقا لمثل هذا، لمثل هذه المواطن. أبو شهبة له كتاب الوسيط في علوم مصطلح الحديث، فقال: إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيد في من أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد، فذلك الاعتبارات ظهرت لهم رجحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة. ولهذا قيل أن من عذر البخاري أنه أخرج لعمران بن حطان، مع أنه مادح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا، وقال: يا ضربة من تقي ما أريد بها إلا عند الله إجلالا، أو عند ذي العرش إجلالا، إني لأذكره يوما فأحسبه من أفضل البرية عند الله، من أفضل البرية عند الله ميزانا. إن هذا كلام عظيم قيل في من؟ في مقاتل علي. هذا ما يقوله إلا رجل خبيث وداعي إلى مثل هذه البدع. وأخرج له البخاري، فقيل أن البخاري أخرج له لأنه تاب، أنه لما تاب أخرج له البخاري. لكن كما قال الحافظ ابن كثير: الإشكال أنه أخرج له من طريق يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن كثير ابن أبي كثير ما التقى له به إلا في اليمامة عندما كان هرب من الحجاج لما أراد أن يقتله، فلهذا فهو التقى به في وقت البدعة وهو متصف ببدعته، وروى عنه وهو متصف ببدعته. فلهذا حتى لو قيل أنه تاب ولم يثبت هذا، لكن كما قلنا أنه رواه في وقت بدعته. لكن قد يقال أن البخاري رأى أن الخوارج أصدق الناس لهجة، وأن الكذب عندهم كفر، لهذا يقول أنه لا يستطيع أن يكذب، فلعله من هذا الباب أخرج له، أو لأن هذا الحديث ليس في الأصول وإنما في الشواهد. قال: وإذا تعارض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحيحين في من أخرج لهم الشيخان من أهل البدع، قدم كلامهما واعتبارهما للراوي على كلام غيرهما، لأنهما أعرف بالرجال من غيرهما. هذا كلام ليس على إطلاقه، فهناك من العلماء من هو أعرف بالرجال من البخاري ومسلم، كيحيى بن معين رحمه الله، كذلك أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة، فهم لا يقلون معرفة للرجال عن البخاري. فكيف يقال أنه لا يعتبر بكلامهم ويعتبر بكلام البخاري؟ لا، بل الأولى هو اعتبار كلامهما. وأما فعل البخاري أو فعل مسلم، يقال أنه قد يكون أخرج له لعذر. أنا ما ندري لماذا أخرج لهذا المبتدع، ممكن أنهم رأوا أنه تاب، رأوا أنه مثلا أنه ليس بداعية، كما قلنا في الاختلاف بين أحمد وابن معين في عبيد الله الأشجعي وعبد الرزاق، فهذا ممكن مثلا أنه أخرج له لأنه يعتقد أنه ليس بداعية، ولم يسمع ولم يثبت عنه شيء مما يدل على أنه داعية. فبعضهم مثلا مثل البخاري لما أخرج لعباد عباد بن يعقوب الجواليقي، أخرج له قبل أن يظهر بدعته، أخرج له قبل أن يظهر بدعته. ولهذا ابن خزيمة وهو أصغر من البخاري كان يقول: حدثنا يعقوب عباد بن يعقوب قبل أن يحدث ما أحدث، فهذا يدل على أنه أحدثها بعد، وأخرج له البخاري قبل أن يحدث هذه البدعة. فلهذا لا يقال أنه يؤخذ بكلام البخاري ومسلم ويطرق قول غيرهم، لا، وإنما يقال قد يكون فعل البخاري لما أخرج لهذا المبتدئ أو مسلم لأجل أمر ما، مثلا الآن الإمام مسلم أخرج لأحمد أحمد بن عبد الله المصري وهو ضعيف ومبتدئ، ولهذا لما رأى أبو زرعة الرازي أن مسلم أخرج لهذا قال كيف يريد أن يقوي البدع علينا، فلما ذكر ذلك كلام أبي زرعة لمسلم قال إنما أخرجت حديثهما لأن الحديث عندي بعلو أو بنزول، أنا يقول عندي من طريق صحيحة لكنه بنزول فأخرجته بعلو من طريق هؤلاء. أنا أنظر الآن إلى عذر مسلم في إخراج لهذا المبتدع، فهو أخرج له ليس لأجل اعتماد روايته وإنما لأجل أنه بعلو، فهذا عذر لمسلم. كيف نأخذ مثل هذا؟ نقول لا، نأخذ بكلام صاحب الصحيح ونترك كلام الناقد، فهذا ليس على إطلاقه أبدا. قال ولعله يقصد بهذه الاعتبارات ما يلي: أن يكون اتهام الراوي بدعة ظنا، فقد اتهم عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري بالقدر لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد حيث قال لولا أنني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه. قال البخاري: قال عبد الصمد بن عبد الوارث مكذوب على أبي، وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئا، لكن الذي اتهمه علماء أجلاء يعرفون ما هو القدر، وممن اتهمه حماد بن زيد وغيرهم من هؤلاء العلماء الذين يعرفون القدر في البصرة. ومسألة القدر في البصرة شيء معروف وشيء لا يبعد أو لا يكون مستحيلا أو غير ممكن، لكن قد يكون عبد الوارث ليس ممن يتكلم في هذه الأمور، لكن كان يجالس القدرية، كان يجالس القدرية. قال: أن يكون نقل الابتداع مختلفا في ثبوته عن الرأي، فقد تكلم سعيد بن عبد العزيز التنوخي في حسان بن عطية المحاربي من أجل القول بالقدر وأنكر ذلك الأوزاعي، والأوزاعي أعرف به من سعيد بن عبد العزيز. حسان بن عطية يعتبر شامي، وكلهم شاميون، سعيد بن عبد العزيز التنوخي وحسان بن عطية والأوزاعي، وحسان يعتبر شيخ الأوزاعي وشيخ سعيد، وسعيد يعتبر الرجل الثاني في أهل الشام بعد الأوزاعي. فكلامه في حسان بن عطية رده الأوزاعي، والأوزاعي كما قلنا أعلم بحسان من سعيد بن عبد العزيز. قال: أن يثبت نقل الابتداع عن الراوي يصح رجوعه عن البدعة وتوبته منها، فقد صح رجوع بشر بن السري البصري عن التجهم. أنا بشر بن السري كان يتكلم فيه الحميدي، كان يتكلم فيه الحميدي لما كان في مكة، فكان يقول أنه جهم ويحذر منه، ثم ذهب إلى بغداد وأتى إلى الإمام أحمد وأظهر الرجوع والتوبة. فلما ذكروه الإمام أحمد قالوا أن الحميدي يحذر منه يتكلم فيه، فقال رجل كان يرى رأيا ثم تركه، فما أنا إيش الذي يؤخذ عليه ما دام أنه كان يرى هذا الرأي ثم ترك هذا الرأي، فهل يلام على ذلك؟ لأن هذا إذا صح رجوعه، فهنا الإمام أحمد جلس معه وعلم رجوعه، لكن الحميدي وغيره لم يقتنعوا بذلك لأنهم لم يعرفوا أنه رجع أو لم يثبت عندهم أنه رجع. قال: أن يرى الراوي بدعة معينة يعتقدها ولا يتكلم فيها فضلا عن عدم دعوته إليها، فقد كان عبد الله بن عمرو بن الحجاج يرى القدر. قال أبو داود: لكنه كان لا يتكلم فيه. أنا ساكت، وحكم الساكت عند أهل السنة وعند السلف لا ليس كحكم المتكلم بالبدعة، بل بعض أهل العلم يقول كما في كلام شيخ الإسلام أن الساكت من أهل البدع يعتبر من أهل السنة. أنا يعتبر أنه ليس من هؤلاء المبتدعة. قال: ها لا يكون الراوي داعي إلى بدعته، فقد كان عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويحيى بن حمزة الحضرمي يرون القدر ولا يدعون إليه. أنا من معناه أنهم ليسوا من دعاته وإنما من الساكتين. ومن أخرج لهم الأئمة من غير الأصناف السابقة اعتمادا على ما عرف عنهم من الصدق والأمانة، كما قال الحافظ الذهبي: أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه عليه بدعته. وأبان هذا قد أخرج له البخاري. قال: من عدل بروايته عن الوصول إلى المتابعات والشواهد أو لم يخرج حديثه إلا مقرونا بغيره، كما أخرج البخاري حديث عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي مقرونا، أنا أخرجه مقرونا لم يخرجه في الأصول، أنا قلت الجواليقي هو الرواجني، الرواجني أنا دائما أخطأ في قول الجواليقي، ما أدري منين جاءت الجواليقي. قال: وقد قال ابن خزيمة: حدثنا الثقة في رواية المتهم في دينه عباد بن يعقوب، وقال أيضا: حدثنا قبل أن يحدث ما أحدث. وقد نقل الحافظ الذهبي عن الحافظ محمد بن البرقي قوله: وقلت ليحيى بن معين: أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات يكتب حديث ما لم يدعو إلى شيء، أنا ما لم يكونوا داعية. قال الذهبي: هذه مسألة كبيرة، وهي القدري أو المعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه، وترددوا في الداعي هل يؤخذ عنه، فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه، وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ قال: فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي، يقول الذهبي: وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا معنى فيها يقبل حديثه كما مثل الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. هذا خلاصة ما يذكر، أنه إذا لم يكن داعية وهو من الأئمة المعروفين بالصدق فهذا لا شك أنه لا يرد حديثهم أبدا، بل لو رد حديث مثل هؤلاء لخربت الكتب كما قال الإمام ابن المدين، لو رد أهل البصرة للقدر ولو رد أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. لكن من كان داعيا فالأصل أنه لا يؤخذ حديثه، لكن إذا علم أن من العلماء من أخذ حديثه فقد يكون له عذر، قد يكون له عذر. طيب، إن شاء الله نكتب هذا.